السلام والمحبة والرحمة عليكم يا جميلين. يا رب تكونوا بخير. اليوم هو اليوم الخامس في سلسلة حلقاتنا حكاوي في العمق. يوم جديد وأسئلة جديدة بإذن الله نبحر فيها في أعماق أنفسنا، وبإذن الله نستفيد بأقصى شكل ممكن.
طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وطاب إن هو صباح صباحكم وإن هو مساء مساءكم. أهلا ومرحبا بالجميع، حللتم أهلا ووطأتم سهلا، يا لطيفين ويا لطيفات. وفي مقولة أخرى، يا جميلين ويا جميلات، أهلا وسهلا في يومنا الخامس، ويا رب يكون يوم ممتع لكم، يكون وقت شيق، وقت مليء بالأشياء الجميلة اللطيفة مثل ما إحنا نشوفه أو نشعر تجاهه. يلا شروق،
يلا نبدأ.
بسم الله، يلا عندك.
نبدأ بسم الله في المحور الأول من سؤال اليوم، وهو عن الحياة والشخصية. يقول السؤال: هل تعتقد بأن الحياة أسهل بالنسبة للأطفال أم للبالغين؟ من وجهة نظري بالتأكيد حتكون للأطفال أسهل. ليش؟ لأنه مسخرين إحنا، زي ما اتفقنا في الحلقات الماضية، إنه إحنا طبيعة الإنسان دائما هي تطور، وكيف إنه الشخص بيكون منذ ولادته خالي المسؤولية، يحمل مسؤوليته الأشخاص اللي هو في حضانتهم، بأنهم بيرعوا يعني الرعاية، المأكل، المشرب، التغيير، الأشياء هذه كلها ما بتكون من مسؤولياته. طبعا بيكبر شوية شوية، يعني إلى أن يصل، خليني أقول قبل سن البلوغ، أو إنه هو يكون شخص بالغ، بيكون دائما مسؤولياته موكلة للأشخاص اللي من حوله. فبالتأكيد حيكون الحياة، يعني الكم المعلوماتي اللي هو يحمله في داخله بيكون أقل، المسؤوليات الحياتية بتكون أقل، حتى مسؤوليته في إدارة مشاعره، في إدارة أموره الشخصية بتكون متعلقة بالمسؤولين عنه أكثر. ما بيكون بيحمل يعني أشياء صعبة عليه، إلا إذا كانت في ظروف اللي هي خارجة عن إرادتنا. ممكن يكون الشخص مثلا أو الطفل في بيئة لا يعني شديدة أو صعبة، ممكن تكون الحياة عليه أشد. ولكن بالمجمل لا، يعني لما نيجي نتكلم عن سهولة الحياة، يعني سهولة الحياة تكمن في إنه أنت تكون خالي يمكن من المسؤولية، أو يمكن هذا المنظور اللي يحضرني الآن إني أتكلم فيه. بتكون أسهل كل ما الشخص دخل في مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ إيش هي؟ هي مرحلة تحمل مسؤولية، فبالتأكيد المسؤولية مش دائما بتكون سهلة. لما أنت تتحمل مسؤولية مشاعرك، مسؤولية إدارة أمورك الشخصية، مسؤوليتك الخاصة، حياتك بشكل عام، كيف إنك أنت لما تصل لمرحلة البلوغ بيبدأ كل شيء في كيانك بيختلف. تبدأ أنت شخص متحمل المسؤولية أكثر، والمسؤولية للناس اللي عندهم هذه القوة على تحملها. يعني نعرف إنه في ناس ممكن يوصلوا مرحلة البلوغ وهم يعني أو حتى ما بعد البلوغ وهم يعني في ظل اللي هو خليني أسميه الدلع، وإنه كل شيء مجاب وكل شيء موفر، وإنه الحياة سهلة. ولكن يمكن الحياة سهلة، في سامر مقولة أنت مرة قلت لي، هي هخليك تقولها بس خليني أخلص النقطة حقتي، إنه
طيب، ما في مشكلة.
تقدر تقولها دحين، اللي هي الحياة السهلة
لا
بتكون.
لا لا لا، خليها بعد ما تخلصي حقولها.
طيب اوكي، فسامر حيقول لكم المقولة دي، اللي هي الحياة سهلة بتبني الضعفاء، أتوقع، أو بتنتج الضعفاء. ف
واو، انت بتستفزيني يعني عشان اقولها يعني ولا كيف؟ طيب ما
اوكي
في
انا
مشكلة،
اوريدي خلصت،
حياة الشد. اوكي طيب طيب
ايوه انا
كملي
خلصت
كملي.
اوريدي النقطة حقتي، بس يعني جوابي على هذا السؤال الحياة تعتبر اسهل، نعم بالنسبة للاطفال اكثر من البالغين. قول
طيب
سام.
سؤال حلو، هل تعتقد بأن الحياة أسهل بالنسبة للأطفال أم البالغين؟ يعني يمكن شدني مفهوم الحياة وش أو كلمة الحياة، من أي منظور أنا بنظر لها؟ هل بنظر لها من المنظور أنه يولد الإنسان ويقضي فترة طويلة وبعدين يموت وتنتهي هذه الحياة بشكلها العام، أو لا الإدارة الحياتية اللي متعلقة بزي ما تفضلتي قبل شوي، إدارة المشاعر، إدارة أمور الحياة، المسؤوليات والأمور اللي مندرجة تحت مفهوم الحياة بشكل كبير. فكإجابة مبسطة أو مختصرة، هل تعتقد بأن الحياة أسهل بالنسبة للأطفال أم البالغين؟ بطبيعة الحال للأطفال. ليش؟ لأنهم بيكونوا موجودين بنسختهم الخام، ما في عندهم أي اعتبارات، أي مشاكل، أي صعوبات بشكل كبير من البالغين. البالغين بيدخلوا في الخسائر اللي ممكن يخسروها في حياتهم، الظروف اللي ممكن يتعرضوا لها، كيف ممكن ينتقلوا من نقطة إلى نقطة معينة، بيمروا بمراحل فقد، بيمروا بمراحل خلينا نقول صدمات، انكسارات، أشياء كثيرة راح يمر فيها البالغين. لا ممكن تساهم في أنه الحياة بالنسبة لهم تكون أصعب أو أشد تعقيدا مما يعتقدون بشكل أو بآخر. بالنسبة للمقولة اللي طلبتيها شروق، ما أذكر مين أو ما يحضرني مين قائلها بالضبط، لكن أذكر قالها لي أحد الأشخاص في أحد البثوث من قبل. بمفهومي لها راح أحاول أصيغها وإن شاء الله الصياغة تكون لطيفة. حياة الشدة أو حياة الشدة تصنع الأقوياء، والأقوياء يصنعون حياة الرخاء، وحياة الرخاء تصنع الضعفاء، والضعفاء يصنعون حياة الشدة. زي الحلقة، كيف أنه الإنسان في مراحل حياته من ولادته وحتى مماته راح يمر في صعوبات، راح يمر لو أخذناها بالشكل التالي، أنه كيف يولد الطفل خام أو بنسخته الخام، ما في عنده أي معرفة، ما في عنده أي علم بأي حاجة ممكن تساعده في حياته، فبيكون اعتماده بشكل أكبر على الوالدين أو على من هو قائم بتنشئته بشكل كبير. كيف أنه بيتعلم يتكلم، كيف أنه بيتعلم يتجاوب مع الأشخاص، كيف أنه يتعلم يبني تصوراته أو مفاهيمه أو معتقداته أو مبادئه المبنية على تأثير من قام بتنشئته بشكل كبير، بغض النظر كانت التنشئة هذه تمام أو مش تمام، في لها اعتبارات كثير، لكن بالمجمل أيوة هو بيقضي رحلة يتعلم فيها كيف يستطيع التعامل مع حياته أو كيف يدير حياته بشكل كبير. فلا بتكون للأطفال أسهل، كيف بيكونوا المتقبلين منفتحين، ما عندهم أي تصورات، ما عندهم أي أحكام مسبقة، ما عندهم أي أنماط موجودة فيهم سوى الأنماط التي تم زرعها فيهم عن طريق الوالدين أو من قام على التنشئة بشكل كبير. واو،
صراحة جدا متفقين في هذا السؤال اليوم.
جدا جدا جدا.
طيب ننتقل للسؤال
تفضل
الثاني.
يلا.
بسم الله، المحور الثاني محور اختيارات صعبة. حبدأ أنا اليوم.
المحور اللي ما تحبي.
لا خلاص لا تثبت علي الموضوع عشان لا ناخذها برمجة.
اوكي تمام، كذا اتفقنا.
أيوه بنحاول بأن نستلطف هذا المحور.
ايوه
يقول السؤال: هل تفضل أن يتوقف تطور العالم عند هذا الحد، أم أن يتطور تقنيا مع وجود خطر تفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان؟ واو 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 واو. تفضل سامر، الإجابة عندك. يعني
أول شيء صدمني
عارف
السؤال وصدمتني
عارف
الساعة إنه 11 11، وكيف السؤال جاء في الوقت هذا؟
لا
إنه واو.
وكمان زيادة على ذلك أعرف شغفك في موضوع الذكاء الاصطناعي، فأتوقع إنك أنت يعني راح تبحر في هذا الموضوع، فنحن مستمعين.
طيب، بسم الله. هل تفضل أن يتوقف تطور العالم عند هذا الحد، أم أن يتطور تقنيا مع وجود خطر تفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان؟ يمكن جاء في بالي خاطرة على مقولة قديمة كانت تمر علي بكثرة، أنه العلم من المهد إلى اللحد. كيف أنه التعليم لا يتوقف أو التعلم لا يتوقف عند حد معين، نتيجة التعليم أو مخرج التعليم هذا أو التطور العلمي لابد أنه يكون في تطور في جوانب كثيرة في الحياة، كنتيجة راح يكون في تطور في العالم بشكل كبير. كيف أنه بدأ الموضوع أنه بالكتابة والقراءة، بعدين مراحل مختلفة من الدراسة، الجامعة، الوظائف، الوظائف كانت بشكل أصبحت بشكل ثاني. فالتطور هو شريعة من شرائع الحياة، كيف أنه متمثل أو متجسد بشكل كبير في الإنسان، يولد جنين ويموت كهلا، كيف أنه لا في تطور. فتوقف التطور لا ما حيكون، أو أن العالم يتوقف عن التطور ما حيكون شيء مفضل بالنسبة لي، بالعكس حيكون جدا جميل. بالنسبة لمسألة التقنية، موجودة عشان تخدمنا بطريقة أو بأخرى، كيف أن الإنسان حياته معتمدة بشكل كبير على كثير من التعاملات على الصعيد الشخصي، على الصعيد مع الأفراد أو مع الحياة. يعني أبغى أطلع شيء من مكان منخفض إلى مكان مرتفع، أبغى أنزل شيء من مكان مرتفع إلى مكان منخفض. يمكن هذا تمثيل مرة بسيط أو متواضع، لكن في حاجة للتطور. كل ما تطور الإنسان كل ما زادت حاجته في التطور. تطور التقنيات راح يخدم بشكل كبير، وإن وجد من يستخدم هذا التطور لأغراض غير صالحة أو غير مناسبة بشكل عام، لكن لا الأصل فيها خير. كيف مسألة الذكاء الاصطناعي وأنه يتفوق على الإنسان، هذه أنا أعتبرها من المغالطات. مش معقول، مش منطقي أنه المخلوق يتفوق على الخالق بطريقة أو بأخرى. يمكن فكرة الذكاء الاصطناعي قائمة على إيش؟ قائمة على أنه فيه مكان معين مجموع فيه كم كبير من المعلومات، تعتبر من المدخلات اللي أدخلها الإنسان عليه أو غذاها فيه الإنسان، ويبدأ يطلب المعلومات اللي يرغب فيها وقت حاجته لها أو وقت رغبته فيها. فكيف أنه كبشر ما اختبرنا اللحظة هذه اللي يكون فيها إنسان مخزن في عقله أو في دماغه 1000 كتاب، أو خليني أقول 100 كتاب، أو خليني أقول 10 كتب محفوظة من على ما قلنا من الجلد للجلدة، كلمة كلمة بالتشكيل بكل شيء. فقدرة تخزين المعلومات في الذكاء الاصطناعي يمكن ملموسة جودتها بشكل أكبر من الإنسان، مع أني أعتقد أن الإنسان اللي وصل بتطوره وعلمه ومعرفته إلى أن يخلق أو يبتكر أو يخرج بمنتج كالذكاء الاصطناعي هذا، من المفترض أن لا يستهان به. يعني هو قادر على إنتاج هذا المنتج أو صنع هذا المنتج، فإذا قدراته الكامنة أكبر من هذا المنتج بكثير. والدليل أنه في أشياء كثير موجودة في حياتنا تعتبر من التقنيات، لا هي مساهمات إنسانية، يعني قائمة على الإنسان في المقام الأول. كيف عدم الفهم لموقف الذكاء الاصطناعي؟ هو عبارة عن قاعدة بيانات فيها الكثير من البيانات، بتعطيك صلاحية أنه أنت لا تعال، إيش المعلومات اللي أنت تبغاها، إيش البيانات اللي أنت تبغاها، أنا ممكن أقدمها لك. كيف مبني فيها إنها تكون أقرب للبشري، يمكن عشان يسهل تعامل البشر معها أو يسهل تعامل الإنسان معها، يكون في لغة مشتركة ما بينهم بدل لغة البرمجة. كل لغة البرمجة هذه للناس المتخصصين والمتعمقين في المجالات التقنية هذه، في أوامر معينة هم بيقدروا يشتغلوا فيها، زي مثلا في علم النفس كيف انه في المشاعر، في الكوتشنج، في البرمجه اللغويه العصبيه، في اشياء خاصه للانسان زي ما في هناك اشياء خاصه بالاله او الذكاء الاصطناعي. في ناس متخصصة في الجانبين هذه بتشتغل بنفس الطريقة، يعني هناك بيبرمجوا الآلة بطريقة معينة، هنا الشخص لما يكون مثلا على صعيد الذات أو النفس يكون متعب أو عنده مشاكل، كيف حيروح لناس متخصصين في المجال هذا فبيساعدوه؟ كيف عدم وضوح الفكرة العامة في مسألة الذكاء الاصطناعي خلقت إمكانية وجود خطر فيه، مع أنه لا ما في خطر فيه، بالعكس هي دورة الحياة الطبيعية أنه يكون في تقدم في جوانب معينة، يكون في ناس تقدر تستفيد منها وناس بتخاف من مسماها يمكن، أو طريقة تقديمها أو تطبيقاتها أو استخداماتها بشكل كبير. بس لا، الموضوع ألطف من كذا بكثير، يعني ممكن الذكاء الاصطناعي هذا يوصل في مرحلة من المراحل أنه يكون شيء بالي أو شيء قديم جدا لا يمكن الاستفادة منه بعد كذا، فبيصير في أشياء ثانية. كيف إضفاء اللمسة البشرية عليه بتساعد في الاستفادة منه بشكل أكبر في المستقبل؟ يمكن إلى الآن ما شفنا ثورات الذكاء الاصطناعي الحقيقية باقي بشكل كبير، يمكن ما وصلنا 10%، ما بقول أو ما بكون مبالغ بشكل كبير، بس فعلا الذكاء الاصطناعي، مع أنه عندي تعليق على المفهوم هذا أو الكلمة هذه لكن ما في مشكلة، الشيء هذا فعلا حيصنع أشياء جدا مفيدة للبشر أو للبشرية بشكل عام، للعالم بشكل عام، فلا ما في أي خطر. هل أفضل أن يتوقف تطور العلم عند هذا الحد؟ لا. أم أن يتطور تقنيا مع وجود خطر تفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان؟ مستحيل الذكاء الاصطناعي يتفوق على الإنسان إلا إذا الإنسان آمن بجهله، وبطبيعة الحال الإنسان عدو ما يجهل، يعني كل ما جهلت الذكاء الاصطناعي ومفهومه وتطبيقاته واستخداماته وطريقة عمله، كل ما قدرت تتعامل معه بشكل أفضل، زيه زي الجوالات، زيه زي السيارات، زيه زي الطيارات، تعتبر أشياء جديدة عليك، أشياء دخيلة عليك، كل ما ساهمت في إنك تتعلم أو سعيت إنك تتعلم وتفهم عنها بشكل أكبر، كل ما عرفت كيف تستخدمها بشكل أفضل. فكانت هذه الإجابة.
واو سامر، حسيت اني انا يعني تقدمت بالعمر كمان كذا 10 سنين قدام بعد كل
واو.
هالوقت. ايوه حسيت اني انا رحت لقدام.
يمكن شروق انت تعرف انه عندي محاولات في الكتاب كيف انه
صحيح
خصصت فصل خاص لموضوع الذكاء الاصطناعي، لانه كثير ناس بتتكلم فيه من جانب تقني او من جانب وصفي، انه كيف مثلا انا ادخل البيت حقي اول ما احط المفتاح في الباب او اول ما اقرب ينفتح الباب، يعني كذا العالم بتشوفه شيء من الفانتزي او من الخيال او من الساي فاي، من الخيال
صحيح
العلمي، كيف انه
صحيح
التطور هذا والادوات او المنتجات اللي موجوده عندك. طيب اوكي، هي كيف قاعده تشتغل؟ انت لو ركزت في نفسك، تمام، انت كانسان او انا كسامر امامي علبه عصير، فكيف ابغى امد يدي اخذ العصير عشان اشرب؟ انا لازم ارسل الامر هذا العقلي، وهذا شيء يحصل في ثواني، يعني في اجزاء من الثانيه ما حد ينتبه له. كيف لا، انا برسل الامر ليدي انه انا عندي الرغبه في انه امسك العصير هذا، فيدي تمتد الينا العصير، أصابعي تلتف على العلبة، أبدأ أمسك في العلبة، أبدأ أرفعها، أبدأ أقربها مني، أبدأ أشرب شوية، أبدأ أرجعها. كيف أنا بقوم بتحرك من النقطة ألف للنقطة باء؟ لا، في حركات داخلية ممكن الكثير ما ينتبه لها. ليش؟ لأنه تعود عليها، أصبحت من المسلمات عنده. بس هي هذه التعبيرات اللي قائم عليها الذكاء الاصطناعي، إنه عشان
صحيح
أفتح
أتفق
الصفحة
معك.
هذه أنا لازم أحط الأمر هذا، والأمر هذا بياخذني من نقطة ألف لنقطة باء. فأشياء مرة بسيطة كذا لما الواحد يعطيها مجال ويتفكر فيها.
صحيح
تفضلي.
فعلا، وكذا يعني أحس حلو إنك أنت تطرقت لموضوع البرمجة اللغوية العصبية، وكيف إنه حتى المثال اللي أنت قلته قبل شوية حق كاسة العصير وإنك أنت تمسك، وأتذكر حتى جاني هذا الشعور أول ما جيت أتعلم السواقة، كيف كان من الصعب علي إني أنا أمسك ال ما أدري إيش يسموه الجير أتوقع، وكيف إني أنا أركز يمين ويسار وفي المراية اللي ما أدري فين، وتعرف الموضوع علينا إحنا الإناث كان جديد، فكيف
بالضبط،
إني أنا
لأنه جديد مش
أيوه
متعودين عليه.
بالضبط، فكيف كان عقلي يستصعب هذا الشيء، هذه كثرة الأوامر هذه اللي علي، أني يعني أنا لازم أركز هنا وأسوي هنا وأعمل هنا وأفعل هنا. فكيف مع الوقت ومع الممارسة بدأ عقلي إن هو يستوعب هذا الشيء بشكل تلقائي، وما صرت أعطي مجهود أصلاً إني أنا أفكر فين لازم أركز ولا إيش لازم أسوي، خلاص صار الموضوع تلقائي.
يعني إذا تذكري في مرة تناقشنا في موضوع كان عن القيادة، كيف إنه تمثيل القيادة، كيف السيارات كانت التطور حقها كان جير عادي أو جيربوكس عادي، إنه 1 2 3 4 5، 1 2 3، 1 2 3 4، أقل أو أكثر على حسب من قديم إلى جديد. كيف بعد كذا أصبح في أوتوماتيك، إنه الباركينج والريفرس والنيوترال والدرايف، إنه كيف صار أوتوماتيك؟ خلاص أنا أعشق أحطه في الدي وأمشي، خلاص هو الجيربوكس نفسه والجير بوكس إنه بيبدأ ينتقل من تعشيقة لتعشيقة أخرى، أو من سرعة إلى سرعة ثانية بشكل أوتوماتيكي. كيف إنه لا، أصبح الموضوع إنه في السيارات الكهربائية، كيف أصبح إنه في توجه على السيارات ذاتية القيادة، كيف أصبح المفهوم هذا سهل جدا أو مفهوم أو واضح بشكل كبير، الإنز والآوت حقته أو مداخله ومخارجه، كيف ممكن إحنا نخليه يمشي بشكل مستمر من دون تدخل مننا؟ ما أحتاج أنا أسوي أي شيء أو أتدخل في كل صغيرة وكبيرة. كيف بيجي الموضوع حتى علينا إحنا كأشخاص، كيف إنه قيادتنا إحنا لأنفسنا كأطفال بتكون هي مرحلة العادي، كيف إنه لا أنا أحتاج أخذ معلومات من هنا وأبدأ أطبقها هنا عشان أنا أتعلم وأتبرمج، كيف إنه لما أتقدم شوية على المراحل العمرية يمكن مرحلة البلوغ أو مرحلة المراهقة، كيف بيكون انتقال إلى مرحلة الأوتوماتيك، كيف إنه لا أنا أعرف أقوم أروح أغسل نفسي، أسوي نفسي، أطبخ نفسي، أودي نفسي، أجيب نفسي. أصبح في أمور لا خلاص أنا اعتدت عليها، عرفت من كثر ممارستي لها صارت أسهل. كيف بعد كذا في المراحل المتقدمة أكثر أصبح الموضوع لا زي القيادة الذاتية أو زي القيادة الكهربائية والسيارات الكهربائية، يعني عفوا بنفس
صح صح
المفهوم
صح
هذا بتجي على قلبك يا رب، بنفس المفهوم هذا تجي الأشياء اللي بتكون جديدة علينا، دائما بنواجه صعوبة في التعامل معها، لكن كل ما أعطينا نفسنا مجال إنه نتعامل معها أو نشوف وين تطبيقاتها في حياتنا بشكل كبير، راح نحب وجودها بشكل أكبر. تفضلي.
بالضبط. انا حبيت كيف انك انت مثلت قيادة السيارة فينا احنا كبشر، يعني حبيت هذه النقطة مرة مرة بهرتني. شكرا جدا
العفو،
لك.
مشكلة، العفو، العفو، ولا يهمك. لا بالعكس، يعني أشياء حلوة نتشاركها نتعلم منها شروق، يعني هذا الهدف الأكبر، إنه
صح. بالنسبة
ممكن أنا أحتاج أتعلم شغلة، أنت تحتاج تتعلم شغلة، كيف النقاشات هذه بتفتح أبواب كبيرة لنا ممكن نستفيد منها. تفضل.
بالنسبة لي إجابة على هذا السؤال، ما راح صراحة إني أتعمق فيه كثير، لأنه ما شاء الله عليك كفيت ووفيت في هذا الموضوع. وأنا يعني أعتقد إنه يمكن بالذات فكرة الذكاء الاصطناعي، قديش إنه إحنا تناقشنا عليها قبل كده في نقاشات خاصة، فأتفق معاك في قصة إنه طبعا من منظوري الخاص اشوف انه عدم تطور او توقف العالم على انه هو يتطور هذا الشيء غير مقنع او غير عقلاني، بحكم انه الاساس في الكون هو الحركة وعدم الثبات والازدهار والتطور والاشياء هذه كلها. كيف انت اليوم لو بذرة بذرتها في التربة، كيف هي تلقائيا يعني بيكون عليها إنها هي تنبت وتزرع وتتطور وتكبر و و وهكذا يعني. فهذا الشيء غير عقلاني. قصة إنه هو يكون في وجود خطر اللي هو تفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان، زي ما أنت قلت لا يمكن أن يتفوق المخلوق على الخالق. حبيت هذه الكلمة، وإن كان فيها كذا يعني تطرق لشيء مثلا ما نقدر نلمسه، بس لا حبيت المفهوم اللي انت وصفته فيها.
اي بعيد عن انه
ايوه
نتطرق
ايوه
الى
ايوه
الذات
لا لا
الالهيه او شيء،
فهمتك،
لا
ايوه
نتكلم على صنع
فهمتك،
الانسان.
ايوه ايوه فهمتك. يا لكن خليني ازيد نقطة، اللي هي حتى يعني هو في السؤال محطوط مع وجود خطر تفوق الذكاء الاصطناعي على الانسان، خلينا نقول حصل انه الذكاء الاصطناعي هذا يعني حصل وتفوق، هو ما حيتفوق بمفهوم الا اذا انت زي ما قلت مثلا انه هو يجهل الانسان كيف انه هو يتعامل مع هذا الشيء، او الانسان عدو ما يجهل. كيف تذكرت مقولة او تذكرت شيء ما ادري فين قرأته، بس كان ابهرني صراحة، يقول لك انه في واحد اتوقع كان يقول انه اذا في عندك مسألة صعبة فاعطيها لشخص كسول او شخص اتوقع انه هو كسول. ليش المنطق، ايش المنطق في انك انت تعطي المسائل الصعبة للشخص الكسول؟ لانه حيدور على اسهل طريقة ممكن هو يحل فيها هذه المسألة. فكيف انه
واو
بيوضح لك، ايوه بيوضح لك انه الانسان مهما كان الشيء اللي تفوق عليه لابد انه هو يجي يوم يقدر هو يتفوق على هذا الشيء باي طريقة من الطرق. ما شاء الله البشر مختلفين، الليفلات حقت ذكاءاتهم مختلفة، في ناس منهم عباقرة، في ناس منهم باحثين علماء، في ناس عندهم هذا الشغف وحب تعلم الأشياء، وكيف الناس اللي لهم في الهاكرز كيف إنهم هم بيدخلوا بيسووا، يعني مش تأييدا لهذه الأفعال، ولكن أنا أقول لك إنه الإنسان بطبعه عنده حب التطفل هذا وحب الاستطلاع والاكتشاف. فحتى
فضول.
وإن أيوة الفضول، فحتى وإن وجد شيء تفوق على الإنسان، لا حتلاقي الإنسان عنده القدرة والحب والإصرار على إنه هو يصعد ويبحث ويكتشف الطريقة اللي هو ممكن يسيطر فيها على هذا الشيء اللي هو تفوق عليه، أو هو يرجع يمتلك السيطرة من أول وجديد. فبس
طيب،
هذا اللي كنت أبغى أضيفه.
يمكن جاء في بالي تمثيل بس بسيط كذا، ويمكن أحب أنه أمثل الأشياء من باب التبسيط لها.
حلو.
كيف كلنا مرينا في الشوارع ومشينا فيها وكنا نصدف أو نرى اللوحات الإعلانية؟ يمكن أنا من الجيل اللي كان يحضر الأوقات اللي يتم فيها تغيير الإعلان اللي في الشارع على اللوحة الإعلانية، كيف أنه بيكون بوستر أو بيكون ملصق ورقي ياخذوه ويحطوا عليه نوع من الغراء او اللاصق ويرفعوه على نفس اللوحة الاعلاني هذا ويبداوا يثبتوه فيه، فبيجلس ما شاء الله له ان يجلس شهر شهرين سنه سنتين اقل اكثر ما تفرق. كيف الموضوع الان تغير، اصبحت فيه اللوحات الالكترونيه، اللوحات الاعلانيه الالكترونيه، فالعامل القديم اللي كان بيشتغل انه هو ياخذ الملصق هذا ويروح ويلصقه بنفسه أصبح مهدد أو أصبح في خطر. وين الخطر في الموضوع؟ الخطر أنه غير قادر على مواكبة التطور هذا، ما راح تعلم كيف ممكن هو يكون عامل على طريقة برمجة الإعلان أو تصميم الإعلان أو إضافة الإعلان عن طريق الدوائر الإلكترونية على اللوحة الإعلانية، وبهنا هو استبدل طريقة العمل القديمة بطريقة عمل جديدة. فمبدأ الثبات هو اللي ممكن يمثل وجود الخطر في مسألة الذكاء الاصطناعي بالنسبة للإنسان. كل ما كان الإنسان قابل أنه يتطور، يتحسن، يتعدل، يتقدم، ما راح يكون في أي خطر عليه. فبس كان هذا تمثيل بسيط يعني.
رائع رائع جدا، مرة حبيت، يعني أنا يمكن تركت لك المجال إنك أنت تبحث في هذا الموضوع، لأنه أعرف جدا إنك أنت يعني مبحث في هذا الموضوع ومتعمق، ويعني أحب أسلوبك في تبسيط الأمور وتوضيح الفكرة، يمكن أنا ما أملك نفس المهارة بشكل كبير زيك ما شاء الله، فممتنة جدا لإجابتك.
بالعكس شروق، ما في مشكلة. يمكن كيف ما حصل أنه أكون أنا متعمق في البرمجة، البرمجة اللي لها علاقة في الإلكترونيات بشكل كبير، بس حصل أني أدخل في مسألة برمجة الإنسان، كيف الذكاء بيمثل شيء عند الإنسان. طيب كيف الذكاء شغال؟ شغال في الإنسان. طيب كيف الإنسان شغال؟ يعني بحثي أخذني في مناطق مختلفة، ما أخذني في نفس منطقة الذكاء الاصطناعي بالتحديد، بس وراني المفهوم حقها، وراني التمثيلات حقتها، وراني كيف أوجه الاستفادة منها، طريقة عملها. يمكن ما انتهى البحث إلى اليوم، وما أعرف كم باقي في عمري، ويمكن ما راح ينتهي إلى أن أموت، بس موضوع شيق جدا بالنسبة لي، فبالعكس بيساعدني أكثر كيف أنه أفهم الإنسان، كيف أنه أفهم الآلة، كيف أنا بناء على فهمي للإنسان ممكن أطوع فهم الآلة بما يتوافق مع النسخة اللي أنا أرغب أن تكون موجودة في الآلة. يعني الموضوع ترى جدا جدا رائع، جدا رائع.
فعلا
تفضلي.
حقيقي حقيقي فعلا رائع جدا، وحبيت هرجع أقول حبيت إبحارك في الموضوع. فننتقل للسؤال الثالث اللي هو من محور
ننتقل.
العمل والمعنى. يقول السؤال: ما هو الشيء الذي فشلت في تحقيقه؟ يا الله والإجابة عندي هذه المرة كمان
أنت إيش حظك مع الأسئلة هذا اليوم؟ جاب العيد في
ماني
مشروب.
عارفة.
يلا 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 يلا، كوني كبت الفداء. تفضل.
ما هو الشيء الذي فشلت في تحقيقه؟ طيب خليني أمسك كلمة الفشل، يعني إذا أبغى أعرف معنى الفشل خليني أقول مثلا، خليني أقول مثلا إيش عكس الفشل؟ هو النجاح في شيء. الفشل والنجاح يمكن مقاييس أنظر لها دائما على أنها هي مقاييس شخصية. كيف إنه في مقاييس بتكون شخصية وفي مقاييس بتكون مجتمعية، زي كيف مثلا في بيئة معينة مثلا أو في مجتمع معين ممكن يكون الزواج هو أكبر نجاح ممكن يحققه الفرد بالنسبة للمجتمع، ولكن بالنسبة لمجتمع آخر ممكن يكون الوظيفة، بالنسبة لمجتمع آخر ممكن يكون الدراسة، ممكن يكون أيا يكون الشيء اللي أنت ممكن تكون تشوفه إن هو من الأشياء اللي أنت فشلت أو نجحت فيها. فالفشل هو شيء يعني يمكن ما استطعت إني أنا أحققه، أو كان في معيقات تمنعني من إني أنا أحققه. ما عندي شيء معين أقدر أقول إنه أنا فشلت في تحقيقه، ولكن كل الأشياء اللي أنا مثلاً حطتها كأهداف ما حاب أعطيها كلمة فشل، ولكن لأن الفشل ممكن بيعطيني إحساس بالاستسلام، إنه أنا استسلمت ولا ماني حابة يعني، أو ماني قادرة إني أنا أكمل أو أواصل في هذه الرحلة. يمكن أنا ما عندي مبدأ الاستسلام، دائما عندي أمل، عندي هذه النظرة التفاؤلية بأنه أي شيء أنا فشلت في تحقيقه قابل للتعويض ولكن بشكل آخر، أو ممكن أنا ما وصلت للطريقة المماثلة اللي أنا أقدر أوصل فيها للشيء اللي أنا أبغاه. ولكن فشل بمعنى فشل لا، ما أحس إنه هذا الشيء موجود في حياتي. في تجارب يعني ممكن لو اطلع عليها أحد الأشخاص من الخارج يقول عنها إنه أنا فشلت بمقاييس مجتمعية مش بمقياسي أنا الشخصي، ولكن لا أنا أنظر دائما لأنه فشلك في مكان معين بالنسبة للناس، لا أنت ممكن يكون بالنسبة لك هذا أعظم نجاحاتك، أو شيء أنت تخلصت منه، أو شيء أنت نجوت منه، فما يعتبر بالنسبة لي فشل. فما أتوقع إنه أنا عندي إجابة على هذا السؤال. أنا ما فشلت في شيء، بالعكس أنا دائمة المحاولة بإني أصل لكل شيء أنا أطمح له. تفضل
واو،
سؤال.
هنيك على الإجابة الأسطورية حقيقة. كذا جبتيها من جانب من أكثر الجوانب المحببة لي، كيف أنه نظرتي للمصطلح اللي موجود فيها، ما الشيء الذي فشلت في تحقيقه. أنه أوكي، وش مفهومي للفشل، وبنيتي إجابتك بناء عليها. يمكن في واحدة من التغريدات كتبتها قبل فترة كانت تتكلم عن المفهوم هذا، مفهوم النجاح والفشل. حاولت إني أعرف فيها النجاح والفشل بطريقة بسيطة. كيف كان تعريف النجاح؟ إنه هو نموذج عمل ذو نتيجة إيجابية، بينما الفشل هو نموذج عمل ذو نتيجة إيجابية قيد الإنشاء. باقي ما وصلت للنجاح، باقي ما وصلت للنتيجة اللي أنا أرغب في أني أصل لها أو أصل إليها. فالمقياس المجتمعي أو الضغط حق الوعي العام عند الناس اللي حولنا ممكن يصنفها بطريقة أو بأخرى على أنها فاشلة أو أنه فشل. لا، هو ما في شيء اسمه فشل، في عدم وصول، وصول أو عدم وصول. هل وصلت؟ هل تعلمت؟ هل جهلت؟ حقيقي الأطر الاجتماعية أو الأفكار الاجتماعية اللي ممكن نشوفها، يعني لمست جانب الزواج مثلا، أنه في مرحلة من مراحل الإنسان أنه يكون المفترض أو الواجب عليه من نظرة المجتمع أنه يصل للمرحلة هذه، أو أنه ينجز العمل هذا، أو أنه يقوم بالدور هذا بطريقة أو بأخرى. طيب، وين راح استعداد الشخص؟ وين راحت جهوزية الشخص؟ وين راحت المتطلبات الواجب أو المفترض أنها تكون موجودة عند الشخص هذا عشان ينتقل للنقطة الجديدة أو ينتقل للمرحلة الجديدة؟ ما هي موجودة، ما لها أي اعتبار. كثير من العالم بتحاول تنظر من الخارج، ما بتنظر من الداخل. فكيف بيحاولوا يوصموا أو يطلقوا أحكام ممكن تتمثل في إنه أنت فشلت؟ لا، ما في حاجة أنا فشلت فيها، وبالعكس التوقف عن المحاولة فشل، اليأس فشل، الاستسلام فشل، الخضوع أو الخنوع فشل. هذه الأشياء اللي أنا ممكن أسميها فشل، لكن طالما إنه أنا قادر على المحاولة مرة وأخرى وكمان مرة وأخرى وأكثر إلى أن ينتهي وقتي في هذه الحياة، لا، أنا ما أعتبر نفسي فشلت. فما في شيء فشل في تحقيقه بالمقاييس الخاصة الشخصية، بالمقاييس المجتمعية يوه عد وغلط. فبس والله حقيقي.
لا وأحب أشكرك على شيء معين، على التعليق اللي أنت علقته كيف أنا مسكت المصطلح. حقيقي أنا حابة من هذا المنبر أشكرك، لأنه أنت يعني أنا تعلمت منك هذا الأسلوب، وهذا الأسلوب فعلا حلو، إنك أنت لما يجيك مصطلح زي كذا أيا كان هذا المصطلح، كيف إنك أنت ترجعه لأصله وإيش معناه وتحلله، وبعد كذا تقيس الموضوع كيف هذا الموضوع يعني أو هذا المنظور بيعطيك وضوح، يعني بيرجعك لنفسك انت ايش مفهومك، ايش مفهومك عن الفشل، ايش مفهومك عن النجاح، ايش مفهومك عن الحب، ايش مفهومك عن ال عن اي شيء انت ممكن تنسأل عنه. كيف انت لازم انت اللي تشوف المنظور الخاص فيك، لانه وقعنا في فخ لمدة طويلة من الزمن انه احنا نقيس نجاحنا وفشلنا والحب والفرحة والسعادة والحزن والإحباط والأشياء هذه، كنا نقيسها من وجهة نظر مبرمجة، خليني أقول على حسب كيف الناس شايفتها، فإحنا نشوفها بنفس المنظور. فشكرا لك سامر حقيقي، إنه أنت
لا
علمتني في يوم من
والله،
الأيام إنه أنا أرجع الأمور لأصولها وأبدأ أشوفها من منظوري أنا.
يمكن من أكثر الأشياء اللي بتسعدني لما شخص ياخذ مني معلومة معينة ويبدأ يتحقق منها هو بنفسه، ويبدأ يجد أثرها في حياته الخاصة أو في تعاملاته هو اللي تعنيه. أهداف، ليش؟ في أوقات كثيرة في حياتي ما وجدت من يقوم بهذا الدور معايا. كيف وجودنا هنا أو شراكتنا في هذه المساحات أو في هذه السلسلة اللي بنحاول نقدمها، إنه فعلا إحنا رجعنا لأصلنا. كيف رجعنا في مسألة القيادة؟ يعني كنا ماشيين على القيادة الذاتية المبنية على الأفكار المجتمعية أو الأنماط المسبقة اللي خزنت فينا بطريقة. كيف إحنا لا رجعنا شوية شوية، أخذناها إلين بدايتها، رجعنا قدنا أنفسنا أو أخذنا أنفسنا في مسارات مختلفة، كان فيها صعود، كان فيها هبوط، كان فيها اتزان، كان فيها عكس الاتزان، كان فيها علو، كان فيها أشياء مختلفة. رجعنا خضينا نفسنا من أول وجديد، أو هزينا نفسنا من أول وجديد، تخلصنا من كل الأشياء اللي ممكن تعتبر من الأنماط المسبقة موجودة عندنا، حاولنا نكون أنماطنا إحنا، أفكارنا إحنا، تحققنا من الأنماط اللي نبغى نعيش فيها في حياتنا أو نبغى نستمر فيها أو ناخذها عشان تكمل معانا رحلتنا. كيف وصلنا للمرحلة هذه إنه لا، إحنا عندنا الرغبة أو عندنا شغف أو حب أو حلم أو طموح أو هدف إنه نساعد الأشخاص المهتمين بأنهم يصلوا لهذه المرحلة، نشاركهم تجربتنا ممكن يستفيدوا منها بطريقة أو بأخرى. فالشكر لله أولا وأخيرا إنه ألهمنا بطرق ما كنا مدركين أو واعين لها كيف حياتنا، كيف ظروفنا أخذتنا في مسارات مختلفة لحد ما وصلنا لنقاط تقاطعت فيها طرقنا بشكل أو بآخر. كيف حاولنا أن نستفيد من وجودنا في حياة بعض، حاولنا أن نتعلم بحكم أنه كل شيء موجود في الدنيا هذه حولي أنا كسامر هو موجود لخدمتي، حول شروق هو موجود لخدمتها. فكيف فهمنا للفكرة هذه، حاولنا نستفيد منها، حاولنا نتعلم منها، ويا رب يكتب لنا الخير وين ما كنا إحنا وأنتم وكل من يستمع لنا بشكل كبير.
آمين آمين يا رب.
آمين.
تمام، ننتقل للمحور الأخير والسؤال
يلا.
الرابع من محور العلاقات. يقول السؤال: هل أنت من الأشخاص الذين يحتاجون إلى وقت أطول للتعامل مع غضبهم بسبب سلوكيات الطرف الآخر؟ الإجابة
واو.
عندك سامر. هل
واو.
أنت من الأشخاص الذين
والرطوب.
يحتاجون إلى وقت أطول للتعامل مع غضبهم بسبب سلوكيات الطرف الآخر؟ تفضل.
طيب بإجابة مقتضبة أو مختصرة، نعم أنا من الأشخاص الذين يحتاجون إلى وقت أطول للتعامل مع غضبي بسبب سلوكيات الطرف الآخر. الطرف الآخر مو شرط أنه يكون إنسان واحد فقط، فالطرف الآخر ممكن يكون أب، ممكن أم، ممكن أخ، ممكن أخت، ممكن صديق، ممكن صديقة، ممكن زميل عمل، ممكن زميل دراسة، ممكن شخص في الشارع. فكيف معرفتي لتعاملي مع غضبي أو تعامل أو معرفة أو الوقت اللي أنا أحتاجه عشان أتعامل مع ردة فعلي مهم جدا. يمكن بحكم تجربتي أو خبرتي فترة طويلة في مجتمع المستشفيات، حتمت علي أنه لا، أنا لازم أخذ وقت عشان أتعامل مع غضبي. ممكن يصير موقف اليوم وأنا أتعامل معه بطريقة يمكن يعتقدها البعض أنها تكون احترافية في بيئة العمل، لكن أثرها على الصعيد النفسي أكثر من أنه أثرها على صعيد العمل نفسه. فالعمل ما بينظر للنفسية أو لنفسية العامل فيه بشكل كبير. أنت المفترض أنك تتعامل بطريقة واحد اثنين ثلاثة سيستماتيك أو أوتوماتيكية أو في أنماط معينة يبغوك تمشي عليها، لكن تأثيرها النفسي عليك أنت ما حد حينظر لها بشكل كبير. لا، علمتني كيف أنا أحاول أتعامل مع غضبي أو أتفهم كيف الشخص هذا ممكن يتعامل معايا، هل هو واعي ومدرك لطريقة استجابته على أفعالي أو على عملي أو على طريقة تعاملي معاه بشكل كبير أو لا. لما أفقد السيطرة أو التحكم على غضبي راح أوصل لمناطق أنا ما أتمنى أني أوصل لها. فأيوة، أحتاج أنه أتفهم، أحتاج أنه ممكن خصوصا في الناس اللي لي علاقة فيهم بشكل شخصي أو بشكل كبير أو لي تعاملات معهم بشكل مستمر، ممكن ما يكونوا على نفس درجة الوعي اللي أنا عليها أو عندهم نفس المنظور اللي أنا بنظر منه أو عندهم موافقة على كثير من المفاهيم اللي أنا ممكن أعتقد فيها، فمحتاج وقت إنه أتعامل معاهم. ممكن الموضوع يتكرر مرة اثنين عشرة أقل أكثر، ممكن ما أعرف أفهمهم بالطريقة هذه بحاول أفهمهم بالطريقة الثانية. فلا، الموضوع محتاج طولة نفس. أتفهم إنه في ناس كثير ما عندهم طولة النفس هذه أو طولة البال، بس بالنسبة لي أنا شخصيا كسامر، أيوة أنا من الناس اللي أحتاج وقت عشان أتعامل مع غضبي بسبب سلوكيات الطرف الآخر. تفضل.
جميل. بالنسبة لي أنا، يعني السؤال في نقطة كذا ما أدري علقت عندها. هل أنت من الأشخاص الذين يحتاجون إلى وقت أطول للتعامل مع غضبهم بسبب سلوكيات الطرف الآخر؟ سلوكيات، كلمة سلوكيات أنا يعني وقفت عندها. كيف إنه يعني حسيت انه انا مش المفترض، ما احب اقول كلمة المفترض، او خليني اقول يعني احب انظر لسبب هذه السلوكيات. يعني اذا شخص قدامي غاضب، يعني احب اطالع، يعني يمكن انا في شخصيتي احب اطالع بعيون الرحمة اول حاجة. صح ممكن تيجي علي احيان افقد فيها السيطرة، او اني انا اكون مشتتة او متوترة مثلا، ما اقدر اني انا اشوف
بحكم
الموضوع بعين
طبيعتك
واحدة.
البشرية عادي.
ايوه صحيح، كلنا كبشر بتيجي علينا هذه الاحيان اللي احنا بنفقد فيها السيطرة، ولكن بشكل عام احب اني انا انظر لهذه السلوكيات، ايش معناها، ايش مغزاها. يعني في ناس بيسووا سلوكيات فقط من اجل خليني اقول دلع، او خليني اقول لفت انتباه، او خليني اقول مثلا استضعاف، او خليني اقول الاشخاص اللي بيحبوا ياخذوا مثلا دور الضحية، او يعني بغض النظر عن اختلاف السلوكيات هذه ايش المغزى منها، انا اقدر احدد. يعني في ناس سلوكياتهم لا، ما يعني قد ما انها هي بتكون بتثير الغضب، ولكن انا لا، ما تثير غضبي لاني اكون فاهمة ايش ورا السلوكيات هذه، فبالتالي انا اختار التجاهل. وهذا الشيء انا اعتبره يمكن مهارة، يجب يعني يجب انك انت تطالع فيها، تفهمها، تستوعبها، تجربها، وبعد كذا انت ممكن تشوف نفسك كيف ممكن تتعامل معها، بتصير شيء من الشخصية حقتك، من السلوكيات المعتادة عندك، إنك أنت تشوف تفند. لأنه إذا جينا للناس اللي بيثيروا غضبنا، في كثير ناس بس كده مثلا بالصوت العالي، أو بالعند، أو يعني يمكن أنا لأني أم فعندي أطفالي مثلا، يعني بعض الأحيان ممكن يسووا سلوكيات أيوة تغضب، ولكن هم بيكون ما بيكون قصدهم انهم هم يغضبوني. كيف انا ممكن لازم، يعني ترى التربية في كثير من الاحيان بتعلمك انت عن نفسك اشياء، بتعلمك كيف انك انت اذا انت مثلا شخص عادي مستثار جدا لدرجة اي شخص يقدر يستفزك ويغضبك. في بعض الاحيان لا، انت بتبدأ توعى على هذه الاشياء، وتبدأ انت تشوف هل الشخص اللي قدامك هو بيتصرف بها. يعني بعض الأحيان أنا لما أنظر لأولادي أنظر إنه إذا أنا غضبت، زي اللي بيكون فيه على وجههم علامات استفهام، يعني أو لو هم مثلا كانوا غضبانين، بعض الأحيان أحاول أفهم إيش الشيء اللي دفعهم للغضب هذا، كيف يعني يمكن ماني عارفة أشرح الموضوع بشكل واضح، ولكن مختصر الكلام انه دائما عندي التحليل هذا، انه ايش سبب السلوكيات اللي هم قاعدين بيسووها، عشان انا افهم هل هذا الشيء بيثير غضبي او لا.
طيب
ف
خليني أساعدك بس في نقطة بسيطة، يعني
تفضل.
من آسف على المقاطعة، يمكن من طرح السؤال أو من صيغة السؤال، هل أنت من الأشخاص الذين يحتاجون إلى وقت أطول للتعامل مع غضبهم بسبب سلوكيات الطرف الآخر؟ في الاعتقاد الأول هنا أنه أنت طرف أول وفي طرف ثاني، فالطرف الثاني يتصرف بطريقة كان فيها إغضاب لك، فحصل الفعل هذا وانتهى. هل أنت من الأشخاص اللي تتجاوز الغضب هذا بسرعة، أو تحتاج أنك تتعامل مع الغضب هذا، أو تحتاج فترة أطول؟ يمكن اتفقنا على الجانب هذا أنه نحتاج وقت أطول، عشان إحنا عندنا مسألة التحليل. أنا أبدأ أشوف أو أحاول أتفهم الشخص اللي قدامي ليش تصرف بالطريقة هذه، أنا هنا أحتاج الفترة هذه اللي أدرس الموضوع فيها أو أدرس الموقف فيه عشان أتعامل مع غضبي، عشان ما يكون عندي ردة فعل فورية ممكن تدخلني في مشاكل. لا، أخذ وقتي، أحلل الموضوع، أشوف جوانب مختلفة يمكن ما تحضرني في اللحظة نفسها. هذا هو الطرح اللي موجود في السؤال، فأتمنى أكون ساعدت
صح،
بشيء بسيط.
اي ساعدتني ونبهتني على شيء ابغى اقوله، انه قديش مثلا مشاعر الغضب هذه ممكن تكون تعمي عيونك على انك انت تشوف الموضوع بوضوح. يعني ممكن انا مش من الاشخاص اللي يحتاج وقت طويل مرة، ليش؟ لأنه عندي نقطة التحليل هذه على طول شغالة. أي موضوع مثلا ممكن يطرأ عليا، يعني أنا أحلل الموضوع على طول وأشوفه. صح، أعطي لنفسي الفترة هذه اللي أنا أغضب فيها، ولكن لا، ما أحتاج وقت طويل قد ما إنه يعني خلاص أعطي لنفسي على قولك هذه المساحة اللي أنا أنظر فيها للموضوع، أحلله، أهدأ فيه عشان أقدر أشوفه بوضوح. لأنه الغضب حقيقي من المشاعر اللي ممكن تعميك عن إنك أنت تشوف، ممكن تعطيك، تخليك تحكم أحكام ما هي حلوة على الموضوع، ممكن تخليك كيف أنت لما تكون مقهور أو متضايق أو معصب أو هذه، يعني هذه المشاعر اللي يكون فيها استثارة للمشاعر بشكل سلبي، كيف بتخليك أنت تشخصن الأمور، تأخذها بحدية. فتحتاج إنك أنت تفرغ هذه الشحنة العاطفية عشان تقدر إنك أنت تشوف الموضوع بوضوح بعد كذا.
صح، بيكون الموضوع على قدرتك على الاستقبال وطريقتك للاستقبال، كيف أنت ممكن تفرز المعلومات اللي أنت استقبلتها من الطرف اللي أمامك أو اللي تعامل معك، كيف فسرت السلوك هذا في أي تصنيف حطيته بطريقة أو بأخرى. مسألة المدة، ما في مدة محددة، يمكن كلمة أطول كلمة مخادعة شوية، أطول ممكن 5 دقائق، ممكن 5 سنين، فبتختلف من شخص لشخص بناء على درجة وعيه أو طريقة تفكيره. هل هو من الناس اللي بيحاول على طول ينظر لنفسه انه هو المجني عليه دائما، او يعيش في دور الضحية، او هو الشخص اللي بيكون محايد، او ينظر للاشخاص انهم بيتعاملوا معاه بطرق ممكن يكون فاهمها وبطرق ممكن ما وصل لمرحلة فهمها، كيف انه لا، بيكون فاهم كل الناس اللي حوله، فاهم تعاملاتهم، فبيختلف على بناء على درجة الوعي اللي بتكون عند الانسان. أيوة، في مراحل كثيرة ما بنكون واعيين بشكل كبير، بس إنه بنتعلم من التجارب هذه، بيكون هو الهدف الأسمى. يمكن
صح فعلا.
يوه، الأسئلة اليوم خطيرة
أحسها
جدا
كانت،
وجاية على الذات أكثر
أيوة
شيء،
جدا، أيوة، تمس الذات بشكل مرة كبير فعليا.
يعني يمكن الجسد بيجي في خطر التفوق أو في الغضب في السؤال الثاني والرابع، بس بالمجمل لا، هي على الذات أكثر شيء.
تسمح لي أقول لك
تفضلي
شكرا،
قولي.
شكرا لك سامر، يعني كنت متألق اليوم. إجاباتك يعني بالذات في موضوع الغضب هذا، وبالذات في موضوع الذكاء الاصطناعي، حبيت جدا طريقة نظرتك للأمور. فشكرا، شكرا جزيلا، ممتنة جدا على هذا الحوار المثري، خليني أقول. أحس إني أنا اليوم استفدت منك مرة كثير.
الله يسعد قلبك شروق، يعني كفاية 4 أيام أنا قاعد أتعلم منك، يا أخي خليها مرة واحدة، يوم واحد تعلم مني. لا لا لا، شكر لله ونخوك، الله يسعدك. بالعكس، إحنا موجودين هنا عشان نقوم ببعض، نسند بعض، ندعم بعض، نتعلم من بعض، نحاول يمكن نساهم في إنه إنسان منا اليوم يواجه صعوبة معينة، بيعرف كيف يتعامل معها بطريقة تكون هي الأكثر مناسبة له. ما في صح، ما في خطأ، في طريقة التفكير، طريقة استقبالك للأشياء اللي بتحصل من حولك، كيف أنت بتستجيب عليها، قدرتك على أنك تتطور أو تتحسن، هذه أشياء إحنا نسعى لها بشكل كبير. فالشكر لله أولاً، الشكر لمجهوداتك في المشاركة، الشكر لكل الأشخاص اللي بيحاولوا يستمعوا لنا أو ينصتوا لنا لهذا الحد، فأنتم مرة لطيفين وجميلين 2 في 1. لو حسيت انه في احد يعني ممكن يستفيد من الكلام هذا، من الابحارات هذه، من الاجابات هذه، اتمنى تشاركوها بكل حب، لانه ما جيناكم الا واحنا نحمل كل الحب لكم، وحتى
شكرا، شكرا لكم،
نلتقي
شكرا لاستماعكم، وحتى نلتقي،
كونوا
كونوا بخير،
بخير في امان الله.
مع السلامة.
مع السلامة.